بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. ساق بسنده وسبب طبعا ذكر هذا أنه في باب الإيمان ووصف المؤمن، ويلزم أن نبين أيضا أن يبين رحمه الله تعالى وصف المنافق، ويتعلق النفاق أيضا بباب الكفر والإيمان، لأن النفاق منه النفاق الأكبر الذي يخرج من الإسلام، ومنه نفاق الأصغر. فالنفاق من الألفاظ التي تكون تارة مخرجة من الملة تطلق على الأكبر، وتارة تطلق على الأصغر غير المخرج من الملة، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق. فهناك الفسق الأكبر والأصغر، وهناك النفاق الأكبر والأصغر، وهناك الظلم الأكبر والأصغر، وهناك الشرك الأصغر والأكبر، وهناك الكفر الأكبر والأصغر. وهذه أمور مهم معرفتها، والحمد لله يا أخواني أنها سهلة يسيرة، وإلا هذه محط مزلة أقدام وتباين مناهج. فنحن نعلم أنه بمعرفة هذه الحدود في هذه المسميات الشرعية كان الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. فوسطية أهل السنة بين الخوارج والمرجئة في باب الوعد والوعيد، في باب مرتكبي الكبيرة، في باب أسماء الدين والأحكام، إنما هو بمعرفة هذه القاعدة الذهبية، معرفة القاعدة الذهبية. نعم. فأنت من أعظم ما ترد به على الخوارج والمعتزلة معرفة الضوابط في انقسام هذه الألفاظ لأكبر وأصغر، لأنهم يحملونها هم على الإيه؟ على الأكبر، فيخرجون بها من الملة. عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسروق عن عبد الله عن النبي، فمن عبد الله؟ ابن مسعود. مسروق عن عبد الله. سالم عن عبد الله، من عبد الله؟ عكرمة عن عبد الله، من عبد الله؟ ابن عباس. عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصطة منهن كانت فيه خصطة من النفاق حتى يدعاه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وساق بالسند أيضا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفس السند: قال يزيد، وهو يزيد بن هارون: لا أدري أي عباد الله يذكرون أنه عبد الله بن عمرو قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومعنى منافق، منافقا خالصا، معناه أنه يكون أكبر، ولا ما معناه؟ كان منافقا خالصا، هل نقول أيضا أصغر وأكبر هنا، ولا نقول هنا منافقا خالصا؟ هذا يدل على أنه النفاق الأكبر المخرج من الملة، ها؟ يعني أنه من جهة النفاق العملي على حد تعبير الكثير، يعني هو غير مخرج، قد استحكم صفاتهم وقد استوعب صفاتهم، فهو على أخلاقهم تماما إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فإن كانت الأربعة في أحد يكون إيه؟ منافقا خالصا. إذا حدث كذب فالكذب في حديث، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه واحدة من هذه الخصال فهو فيه خاصة من النفاق حتى يدعها.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه،
وذكر لهذا الحديث روايات أيضا ثلاث من كنا فيه.
قال
من حدث كذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان، فمن كانت فيه خاصة منهن ففيه خاصة من النفاق حتى يدعها. هذا أيضا حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا في قلب امرئ، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. يعني هذا من باب أن المؤمن لا يكون خائنا إذا كان في قلبه أمانة فلا يكون خائنا، وإذا كان في قلبه إيمان فلا يكون كفر، وإذا كان المؤمن على صدق فلا يكون على كذب. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان قد يكون مثلا صديقا ثم يكذب في بعض المواقف فيكون كذبا في بعضها وصديقا في بعضها، ليس يعني هذا أنه استحالة يعني أن يجتمع. لكن كيف يكون المؤمن على الصدق وهو يكذب؟ كيف يكون المؤمن على الأمانة وهو يخون؟ كيف يكون المؤمن على الإيمان ثم تأتي شعبة من شعب الكفر؟ وساق بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: من سعد؟ أبوه من؟ سعد بن أبي وقاص. مصعب بن سعد يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. إلا الخيانة والكذب. طيب أليس فيه الخيانة وليس فيه الكذب؟ فيه الخيانة والكذب، لكن هذا من باب التحذير. يطبع المؤمن يعني ما يكون المؤمن كاذبا ولا يكون المؤمن خائنا، هذا كله استبعاد الكذب عن المؤمن. إذ كيف يكذب وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه؟ أنا صفة الكذب من الصفات الذميمة جدا، ولهذا يكرهها حتى الكافر ولا يحب أن ينسب إليها. وفي حديث عبد الله بن عباس في حديث هرقل لما أدخل عليه أبا سفيان قال: ولولا خشية أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. لكن خشي أن يؤثر علي الناس كذبا ويقال في الناس أبو سفيان كذب، أبو سفيان يستعظم هذا وهو كافر مشرك يستصعب هذا، فكيف يكون المؤمن مؤمنا بالله ورسوله ثم بعد ذلك يكذب في حديثه، يكذب على أولاده، يكذب على جيرانه، يكذب في مجتمعه، يكذب على طلابه، يكذب على منبره. وهناك محترفون في الكذب وهناك مخذولون فيه. أما المحترف في الكذب فإنه يكذب كذبا لا يكتشفه الكثير من الناس، لا يكتشف الكثير من الناس. لكن هناك المخذول في الكذب فتجتمع له، يجتمع الكذب والخذلان، بمعنى أنه يكذب كذبا يعلم هو أنه كذاب ويعلم كل من يسمعه أنه كذاب، يعني مخذول حتى في الكذب ليجتمع فيه صفة الكذب وصفة الايه؟ الخذلان. لكن في بعض الكذابين قد يكون محترفا الكذب، فيأتي لك مثلا الذي يريد أن يمد يده للناس، يأتي مثلا يجبس الذراع ثم يتكئ على عصا ثم يعني ينفق حتى يخفي الكذب فلا يعلمه، هتقول له فك الجبس أو كذا؟ صعب صعب. إلا بقى عند يعني كان بعض المشايخ في جماعة الأمر المعروف والمنكر في الرياض، وكان جريئا، هو يعني من أفضل الناس الذين عملوا في هذا المجال. المهم أن جاء واحد قد جبث رقبته وكذا ويعني يده وأراد أن يمد يده، طبعا عنده خبرة، طبعا اللي في الهيئة الأمر عارف عنها منكر، كل يوم بقى عنده إيه حالات كثيرة وهذه وظيفته، فاكتشف هذا مرة وهذا مرتين وهذا ألف وهذا كذا. صراحة أنا كنت أرى أمامي سبحان الله، أنا قد يعني يرق القلب لبعض هذه الأشياء، وهو كان عنده شدة جدا، وسبحان الله يعني هذا الرجل عنده حاسة غريبة في هذا الأمر. فالمهم أنه جاء واحد من هؤلاء يوما وقد فعل هذا، فإذا به أمام يعني الناس، إذا به يشد الجبس ويفعل كذا، وإذا بالرجل فعلا كذاب، وقال وطلب إنه قال أرجوك أنا في عرضك أتركني آخر مرة، مع أنه إيه يعني حبك هذا حبك هذا، لكن هو من خبراتي بهذا يعلم حال الناس. لكن هناك كذاب مخذول يكذب أمام الناس والناس يعلمون أنه كذاب ولا يستحي، يعني ولا يستحي فيكذب والناس يعلمون أنه كذاب، فهذا يجمع له بين إيه بين الكذب والخذلان، يعني كيف يدافع عن نفسه عن نفسه بأنه ليس بكذاب. أبو سفيان وهو مشرك يخشى أن يؤثر عليه الكذب فيقول ولولا خشيت أن يؤثر عليه كذبا لكذبته. هذا معنى لا يجتمع يعني أخواني الكذب والصدق جميعا في قلب مؤمن، إما أن يقال بأنه حال وجود أحدهما فإن المتضادين لا يجتمعان معا، واخد بالك أن يكون هذا المراد، أو استبعاد الكذب على المؤمن، يكون خرج مخرج هذا الاستبعاد، وإلا فقد يكذب الواحد اليوم ويصدق غدا، فيكون فيه صدق ويكون فيه كذب، ويصدق في موقف ويكذب في موقف، ويكون فيه صدق وإيه وكذب. نعم، لكن إذا ثبت عن رجل كذب فإنه ترد روايته. وفي حديث الناس أيضا، لو حتى كان أيضا في حديث الناس الكذب، هذا يا إخواني من أشد ما يكون، شوف الكفر بعدين الكذب. ولهذا رواية المبتدع، رواية المبتدع فيها التفصيل عند العلماء، لكن رواية الكذاب ما فيها التفصيل، واضح؟ رواية المبتدع فيها التفصيل ولا لا؟ يعني إذا لم تكن البدعة مكفرة فلا تقبل الرواية، إذا اشترطت فيه صفات الرواية فلا تقبل الرواية، لكن رواية الكذاب أين التفصيل فيها؟ إذا كان كذابا إيه؟ كذابا على الناس فحديثه المتروك، وإن كان كذابا على في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه حديث الموضوع، هذا موضوع حديثه، يعني الكذاب في ما فيها تفصيل، المبتدع في التفصيل. ولذا قال الشيخ ربيع يقول بأن الكذاب الكذب هذا أقبح عند السلفي من المبتدع، لأنهم في الكذب لم يفصلوا، أما في البدعة فقد يفصلوا. ولذا قال ذكر ابن عدي في كامل بأنه ذكر كم بابا يقارب 30 بابا في الكذب، وذكر بابا واحدا للمبتدع. فإذا ثبت أن رجل كذاب فاغسل يديك ورجليك وحقويك وداخلة إزار ورأسك 3 مرات، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم نظف بيتك واغسله بالمنظفات، هات من بائع المنظفات منظفات واغسل بيت من بائع المنظفات، ثم بعد ذلك تعال إلى إيه؟ إلى المصل من طبيب البهائم حتى تحقن هذا حقنا جيدا، فلا يدخل البيت لا إنس ولا إيه ولا غير إنس. تفعل هذا، هذا الكذاب لا يمكن. نعم، وساق بسنده عن أبي وائل عن عبد الله قال المسلم يطبع على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب. الله أكبر، الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم يا إخوان الصدق، الله يجعلنا وإياكم من الصادقين. وساق بسنده أيضا رحمه الله تعالى عن الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب. الله أكبر. واختلاف السر والعانية، واختلاف الدخول والخروج، أن تختلف ليه سرك عن علانيتك، أن يختلف لسانك عن قلبك، حتى لو ما علم الناس بأنك تكذب، لكن كونك تقول ما لا تفعل، قالوا كان يعدون ذلك من النفاق. فينبغي أن يكون الإنسان في سريرته وعلانيته على حد سواء، في سره وجهره على حد سواء، لأنه خفي على الناس فلا يخفى على رب الناس. وأي لذة يجدها الإنسان في الصدق وهو صدق مع الناس وكاذب بينه وبين ربه؟ أي لذة يا إخوان؟ أي لذة؟ وإنما يجد الإنسان اللذة في القلب إذا اجتمعت المعاني، إذا اجتمعت المعاني واستوى الظاهر والباطن. حتى ولو كان الإنسان يخطئ، حتى لو كان الإنسان يجهل، حتى ولو كان الإنسان يذنب الذنب لا يعلم أنه ذنب، لا يعلم أنه ذنب. ساق بسنده عن أبي وائل قال: قال حذيفة: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا أبا عبد الله: وكيف ذلك؟ يعني المنافقون اللي في عهد الرسول الذين نزل فيهم الوحي أول ما نزل. قال: لأن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أهل النور. الله أكبر. من هذا الوجه كان هؤلاء أشر من الأوائل. ساق بسنده عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. لأن النفاق يظهر، النفاق يعني يوجد إذا كانت هناك قوة للحق وقوة لمن وقوة للإسلام. أما إذا ما وجدت القوة ظهر ماذا؟ ظهر النفاق وصار علنا. لكن لو موجود مثلا من يؤاخذ المنافق ويؤاخذ الزنديق ويؤاخذ الكذاب كل كتم، أما في الضعف. ولهذا في العهد المكي ما كان فيه نفاق، العهد المكي ما كان فيه نفاق، العهد المكي كان فيه كفر إسلام، ما كان نفاق إلا في المدينة. إحنا قوية الدولة في الإسلام ظهر النفاق فصار من يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر. أما في العهد المكي ما كان فيه نفاق، كان إيه؟ الكافر كافر والمسلم. مثل الثورة اللي حصلت عندنا ما عاد في واحد يخفي منهجه، يعني مثلا يجامل الدولة وبإظهار منهج ويخفي منهجه الحقيقي. كل أظهر لما جاء هذه الثورة، كل أظهر يا أخوان. اللي كان يقول أنا مالي دخل بإخوان وهؤلاء الإخوان اللي كذا صار إخوانيا صرفا وأعلن، والذي كان يقول ولي الأمر كذا وهو لا يؤمن بذلك، أول ما قامت الثورة وسقط الحاكم أظهر ما إيه؟ ما عنده، هذا الذي كان وهذا الذي وهذا الذي، وينزل إلى الميادين. خلاص ما عاد. طيب والثابت على المنهج؟ ضاعت الدولة، بقي كانت الدولة يمكن على مدار سنتين ما في دولة ولا حكام ولا أمن دولة، وهم يقولون أنه لا يجوز الخروج على الحكام، ما يجوز المظاهرات وغير ذلك، ما في نفاق عندهم، هذا منهج ثابت مع وجود الدولة في غياب الدولة. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يختلف في أمثال هؤلاء. يقول أنتم مثلا مشايخ السلطة، أين كانت السلطة يوم أن كان المشايخ أصلا يقولون هذا؟ كان المشايخ يقولون هذا يوم أن لم يكن هناك سلطة، السلطة ما كانت تقول هذا أصلا، إنما المشايخ هم الذين كانوا يقولون هذا. فأي نفاق ينافقون من؟ كانوا يتقاضون راتب من الدولة. طب راحت الدولة، يتقاضون راتب من من؟ المفترض يتقاضون راتب من الشعب وينزلون مع الشعب ويخوضون مع الشعب ويأخذون الرواتب، لكن تركوا هؤلاء وتركوا وثبتوا على منهجهم، فلا أحد يمدهم أي جهة تمدهم، إنما علم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهم أيضا بعد ذلك إنما ثبتوا على منهجهم. فأهل البدع والأهواء يحاربون أهل البدع والأهواء، ومع ذلك يقررون الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير ولو تولى عليك أحد من أهل البدع والأهواء. هنا حصل تغير جديد، فهناك من يظهر منهجه كأنما يجامل فيه، لأنه لو لم يكن يجامل فيه لكان ثبتا واقفا عليه، فيفرق المؤمن ويفرق الشيخ بين بغضه لأهل البدع والأهواء، حثه ألا يتولى أحد من أهل البدع والأهواء، وبين تقرير المنهج كما فعل أحمد مع دولة الاعتزال، وكما فعل الأئمة الكبار مع دولة الاعتزال، ومع يعني دولة التصوف والتمشعر بعد ذلك، هم ثابتون على ما هم إيه عليه. وهذا أمر طبعا ما يكون إلا بالصدق مع الله وبالصدق مع المنهج، مع أنه قد يورط به الإنسان في بعض اللحظات كما أنتم ترون الآن. سبحان الله العظيم، صار من يجهر بالحق ومن يبين الحق ومن يقاعد الحق يقولون هذا يعادي ماذا؟ الدولة. مثل الذين كانوا هذا يقولون هذا يحاب الدولة، فهؤلاء أيضا يقولون هذا يعادي الدولة، وكل من الطائفتين على انحراف. فالذي يقول هذا يوالي الدولة ويبيع دينه لم يكن يعرف منهج السلف، وهذا الذي يقول يعادي الدولة فهذا لا يعرف منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. قال وثق بسنده عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما النفاق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. الله أكبر. يعني يكون الإسلام على لسانه لكن ما يكون في إيه؟ في فعاله ولا في تصرفاته. ساق بسنده عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إن ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، كنا نعد ذلك الإيه؟ النفاق. ولهذا ليه السلف يحذروا إخواني من الدخول على الأمراء؟ لأنه ممكن إنسان يتعرض لموقف لا يقول فيه الحق، لهذا يبتعدون. فإذا اضطر الواحد لأن يدخل على السلطان فإنه يقول كلمة الحق ولا تأخذه في ليلة لومة لائم. ومعنى كلمة الحق ليس التطاول، أنت تقول كلمة الحق عند السلطان بينك وبينه، لا يظن ظن أنه بس فقط أنا أنهى عن سب ولاة الأمور وعن ذم ولاة الأمور، لكن إن وقفت بين يدي ولي الأمر سوف أقول له أنت، سوف تقول له أنت ما ينبغي حتى بين يديه أيضا أن تكلمه بأسلوب غير لائق، لكن إذا وقفت بين يديه فإنك تكلمه بالأسلوب الطيب الحسن، لكن لا تكتم حقا، بلغه الحق إن وقفت بين يديه، إلا إذا خفت ضرره وقفت بين يديه وخفت ضرره فقد تنزعه العلم. هل أنكر المنكر بين يدي الحاكم إذا خفت ضرره أم لا؟ فبعضهم يقول تنكر مطلقا، وبعضهم يقول إن خفت فلك رخصة ألا تنكر، وهذا القول هو الصحيح. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أحوال الإنكار بين يدي السلطان. ساق بسنده عن الزهري عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمر إننا ندخل على الأمراء يقضي أحدهم بالقضاء نراه جورا فنقول وفقك الله، وننظر إلى الرجل منا فنثني عليه وننظر إلى الرجل منا فنثني عليه. قال أما نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نعد هذا نفاقا، فما أدري ما تعدونه أنتم. طبعا كمال إيمان الصحابة كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق عن نفسه، وقال بعضهم لقد كنا نعمل أعمالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في عيوننا إيه؟ أدق من الشعر. أنتم تفعلون أفعالا هي في عيونكم أدق من الشعر، كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عندكم لا تساوي شيئا، هي عندكم لا تساوي شيئا، هي في عيونكم أدق من الشعر، أما هي عندنا كنا نعدها إيه؟ نفاقا. ساق بسنده عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال عبد الله إن الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج وما معه من دينه شيء. قيل لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأنه يرضيه بما يسخط الله. واعلموا يا أخواني أن قدرك عند السلطان على قدر الله في قلبك، فمن عظم الرب عظم، ومن تهاون في هذا وقل الرب في قلبه إذا وقف بين يدي السلطان أذله الله. وخذها قاعدة معروفة كده، فأنت ولو تطاول عليك السلطان وضربك مع ثباتك على الحق إلا أنه يقدرك من نفسه، لكن الذي يذهب يقول زي بعض رجالات الأمن يقول مرة واحد احنا معروف ملتحي وكذا وكذا، فيقول فجاء ذات مرة وإذا هو يلبس السلسلة ويحلق إيه ويحلق لحيته يعني ليريهم أنه خلاص ترك هذا الباب، ولما جلس معه قال أنا كنت أصلا أمس مش عارف في شارع إيه وفي الكباريه وفي ال، فصار رجل الأمن يقول له إيه لا ما نريدك ذلك، أنت الآن خفنا منك، أنت الآن تخوفنا، فيظن هذا أنه إيه؟ أنه بدأ خلاص أعلن البراءة وصار كذا وصار كذا وصار كذا، لكنه مع ذلك إيه؟ يسقط في عينه هؤلاء. نعم. ساق بسنده عن أبي سعيد، ساق بسنده قال عن شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحيى 941 قال سئل حذيفة عن المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل ولا يعمل به. وساق بسنده في 42 عن حذيفة قال الخروب أربعة: قلب أغلف فذاك قلب الكافر مطبوع عليه، وقلب مصفح فذاك قلب المنافق ما تنفذ إليه موعظة، وقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيها غلب عليه غلب. هذا القلب الثالث. وأما القلب الرابع فأين؟ هذا القلب المؤمن الذي لا تضره شبهة ولا تؤثر فيه شهوته. وساق بسندي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق في أمتي مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتها تتبع. سبحان الله، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كما قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء يعيشون في تعاسة يا إخواني وضيق نفسي ومرض نفسي، الذين يريدون إرضاء جميع الخلق وأن لهم ذلك، هؤلاء يعذبون. ما يشعر الإنسان بسعادة إلا إذا حسم أمره وجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، فإذا جمع قلبه على ربه فقد جعل الهم هما واحدا، وهو انشغاله بمرضات ربه سبحانه وتعالى، وحينئذ يبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته فين؟ في قلبه. لكن أنت تتكلم بما لا تقتنع به، يعني لما يأتي الشيخ الآن مثلا يقول خلاص احنا بنقول بيان في زيد من الناس وليرضي به شخصا، وهو يقول وهذا الشخص يبدعني أيضا، يعني هو يرضي مع كونه يبدعه، لكن لعله يجد مسلكا بعد ذلك، لعله تحفظ له، لعله تبلغه فيرضى عنه، ومن رضي عنه هذا الشخص فقد حاز الفوز العظيم. سبحان الله العظيم. شوف انظر ماذا يقول، وقبل هذا البيان وهو في غرفته يقول هذا إنسان قليل الأدب، هذا إنسان يتطاول، هذا إنسان كذا، ثم يصعد على مكتبه بين طلابه يقول هذا الكلام. فلماذا؟ على ما يتكلم الإنسان بما لا يقتنع به، علامة يعني، علامة علامة ليه؟ ليه يعني ليه؟ ليه يخرج من الجنة؟ لماذا يعني لماذا؟ ده الإنسان يحتقر نفسه يا إخوان، كرجولة يحتقر نفسه. لماذا يعني؟ لماذا؟ مكره؟ إما أن تقول هذا وإما أن أقتلك، ولا ماذا يعني؟ ألا يعي هؤلاء أن من أرضى الناس بسخط الله عز وجل أسخط الله عليه الناس؟ فإن ما في قلوب الناس لا يباع يا أخواني ولا يشترى، إنما هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، فالذي يملك قلوب الناس هو خالقها وربها، والله سبحانه وتعالى ما يملك قلوب الناس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلام يحرص الإنسان أن يرضي فلانا في سخط الله عز وجل. قال وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. هذا ليس يعني أنه كافر أيضا مع هذا السياق، لكن يعني كيف يكون مسلما وكيف يكون مؤمنا وإن صلى وصام وهو يكذب في الحديث وهو يخلف في الموعد وهو يخون في الأمانة. ساق بسندي عن أبي طوالة قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب بالسوق فمر بي رجل فدعاه فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المنافق؟ قال إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. فمر بي آخر فدعاه فقال مثل ذلك، ثم مر بي آخر فسأله فقال مثل ذلك. ساق بسنده عن الحسن قال لولا المنافقون لاستوحشتم في الطريق. وعن الشعبي قال ذلك: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. وساق بسنديه عن مالك بن دينار قال: أقسم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. لو نبت المنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. الله أكبر، سبحان الله. الكافر يعلم يعرف فيتقى، أما المنافق هذا كيف تعرفه؟ وساق بسندي عن الشعبي قال: ما أدري ما تقولون، من كان كذابا فهو منافق، نسأل الله العافية. وعن الحسن قال: نفاق نفاقان، نفاق بالتكذيب ونفاق بالعمل. يعني تعمل وأنت منافق أو تكذب وأنت منافق أيضا. وساق بالسندي عن عمر قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. الله أكبر. وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وذكر هذا عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبتي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم النساء. لأنه هذا يا أخوان تجتمع فيه فتنة البيان ويؤثر الناس ببيانه وهو منافق. أما المنافق الذي ليس بعليم اللسان هذا قد يكون له تأثير في الناس، إنما نفاق ومع ذلك فصاحة لسان، نعوذ بالله، نعوذ بالله. لأن هذا يؤثر في الأمة ويظن الناس أنه إيه؟ أنه على خير وأنه صادق، لأنه يحبك ذلك حبكا. كل منافق عليم اللسان. وساق بسندية عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافق أمتي قراؤها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وساق بسندية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر منافق أمتي قراؤها. وكذلك عن عقبة بن عامر الجوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق أمتي قراؤها. قال الشيخ عبيد الله بن محمد: فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال: لما خص القراء من نفاق دون غيرهم؟ عارفين يعني ايه اخوان القراء الاول؟ يعني القراء نعم يعني اصحاب اللحى والمقصرين الثياب وقراء القرآن واللي بيطلبوا العلم، هؤلاء هم القراء. ففيهم من هذا ما فيهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وليس العيب يعود إلى لحية ولا تقصير ثياب وإلى علم أبدا، إنما هذه الحمد لله يصلح بها الانتفاع ويحصل بها زيادة الإيمان، ولكن الأمر يرجع والعيب يرجع إلى الشخص نفسه، شخص نفسه. فما صار يطلب إلا لدنيا، لهذا تجد فيه النفاق. ولا صار يتزيى بذي الإسلام إلا لطمع في الدنيا، لا لقناعة ولا خوف من الله عز وجل، فصار فيه النفاق. فأكسبه علمه خطورة، لأنه سوف يأكل بالنص، وسوف يسب بالنص، وسوف ينتقص بالنص، وسوف يمنع من الخير بالنص. كل هذا لأنه صار عنده علم. لهذا أخطر ما يكون القراء. لهذا في أول مسلم، أول حديث في مسلم، لما استفتي عبد الله بن عمر: إن أناسا قبلنا يتقفرون العلم، يطلبونه ويقولون بأن الأمر أنف. كذلك ابن عباس لما ناقش الخوارج، فالخوارج من هم يا أخوان؟ الخوارج هؤلاء القراء، وكل أهل البدع، كل الشبهات تعود إلى القراء، كل الشبهات تعود إلى هؤلاء. يطلبون العلم لكن ليس على منهاج النبوة، فلهذا يريدون الشبهات، لهذا يريدون الشبهات. أما أصحاب المعاصي، أصحاب شهوات، ليس عندهم شبهات، أصحاب شهوات، ترى الزاني، ترى السارق، ترى أكل الربا، ترى هذا، ترى هذا. هؤلاء في غاية الخطورة في المجتمع، ولكن خطرهم دون خطر أهل البدع بكثير، لأنهم لا يتحدثون بالنص ولا يكون فيهم إغراء للناس ولا فتنة للناس. هذا راقصة ماذا عسى أن يكون فيها من فتنة؟ فتنة شهوة، لكن كل يحتقرها وكل يعارضها، ولا تحتاج أنت أن تبين أن هذا العمل حرام. لكن كيف تحكم على قائم الليل وصائم النهار بأنه مبتدع؟ كيف تأتي إلى واحد يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن تحقر قراءتك إلى منذ كم أنت ختمت القرآن؟ قد يكون لك شهر شهرين ما ختمت القرآن، هذا يختم كل ثلاث، كيف يكون مبتدعا وأنت السني؟ هذا الذي يدعو إلى الله من 30 سنة أو من 40 سنة أو حاصل على شهادة عليا دكتوراه أو شيخ كذا أو كذا إلى آخره، وربما أحسن البكاء، وربما كانت له الهيبة والمنظر، وربما كان له سرعة الحفظ والذاكرة، وربما كان له فصاحة اللسان والتأثير، ومع ذلك الفتنة فيه. هذا أخطر من يكون. ولهذا قال الشيخ اللي هو ابن بطة، فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال لما خصت القراء بالنفاق دون غيرهم، فالجواب عن ذلك إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى. يا إخواني انتبهوا، يا إخواني هذه مسالك عالية جدا، مسالك عالية جدا. قال لماذا في القراء؟ قال إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوقة قد جهلوا والمتحلين بحلية القراء قد حذقوا. هو اللي في الشارع ده هيراقب ايه؟ انما انت عندك مادة الرياء، عندك القراءة، قراءة القرآن، وعندك العلم، وعندك الصلاة، وعندك الصوت الجميل في صلاتك، وعندك الصوت الجميل في اذانك، وعندك نفقة الاموال، وعندك طلبة علم، وعندك. لهذا يقول فإن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوق قد جهلوه، والمتحلين بحلية القراء قد حذقوه، والرياء هو النفاق، لأن المنافق هو الذي يسر خلافا ويصف المحاسن بلسانه ويخالفها بفعله، ويقول ما يعرف ويأتي ما ينكر، ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات. يا الله، ويترصد الايه؟ الغفلات لانتهاز الهفوات، لانه ما يرضعون الهفوات الا خوف الناس، يستخفون من الناس لا يستخفون الله وهو معهم، فاذا وجد صيده في غفلة اقتنصه. وهذا ما يكون الا في القراء. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هم الزنادقة، لان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الزندقة من بعده. وساق بسنده عن إبراهيم عن عبد الله قال الغناء ينبت النفاق في القلب. وساق بسنده عن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج وقال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وساق بسنده عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال الشيخ عبيد الله ابن محمد فهذا عبد الله بن مسعود رحمه الله يعلمك أو يعلمك أن استماع الغناء ينبت النفاق في القلب، فما ظنك بارتكاب الفواحش والإصرار على الكبائر والاستهانة بالمبيقات التي تسخط الرب تعالى، فكم عسى بقاء الإيمان المنزه معها سوءة لمن زعم أن الإيمان قول لا يضر قائله ترك الفرائض ولا ينقصه ارتكاب الكبائر. فكم عسى بقاء الإيمان المنزه معها سوءة لمن زعم أن الإيمان قول، ورد على المرجئة، لأنه لما ذكر هذا الباب هو يرد به على المرجئة أن المعاصي تؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحاب المعاصي ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، أنتم تقولون كان مؤمنا خالصا، المرجئة يقولون كان يا إخواني مؤمنا خالصا، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان كامل بكل المعاصي وكامل، لأن المعاصي عندهم خارج الإيمان، فكيف يكون كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق 3، كيف يكون كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المعاصي أنها تؤثر في القلب، كيف والصحابة رضوان الله عليهم يحكمون بهذا؟ فابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، فكيف بسائر المعاصي؟ هذا الغناء فكيف بالزنا، كيف بالربا، كيف بالقتل؟ ولهذا تؤثر المعاصي ولا ما تؤثر؟ فهذا الباب رد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تؤثر. باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه. الله أكبر. كل هذا الذنوب تؤثر ولا تكفر، فتؤثر بنفاق وتؤثر في مفارقة الإيمان، أي كماله الواجب. ساق بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ولا ينتهب نوبة يرفع الناس وأبصرهم إليه فيها وهو مؤمن حين ينتهبها. وساق الحديث بإيه؟ بروايات. وساق بسنده في 971 عن فضيل بن يسار عن محمد بن علي قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال إذا أتى شيئا من ذلك نزع منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. قال محمد بن علي هذا الإسلام، هذا الإسلام، وأدار إدارة واسعة، يعني وضع دائرة، هذا هو الإسلام، وأدار في جوفها إدارة صغيرة، دائرة أصغر. وقال هذا الإيمان، قال فالإيمان مقصور في الإسلام، قال فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني مؤمن إذا أتى شيئا من ذلك خرج من الإيمان إلى الإسلام، وهو مؤمن لكن هو مسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى أنه إيه؟ أنه لا يكون كافرا ولكن ينقص إيمانه. ونقص الإيمان أي أنه يوجد معه أصل الإيمان ولكن كماله الواجب قد ذهب منه وقت زناه. أين مراقبته لله سبحانه وتعالى؟ أين خوفه من الله عز وجل؟ فالمعصية أثرت بنقص الإيمان، ويعبر عن نقص الإيمان بإيه؟ ببقاء الإسلام وهو أصل الإيمان. فإذا تاب تاب الله عليه ورجع إلى الإيمان. فعندنا دائرة الإسلام دائرة كبرى، داخلها دائرة، إذا خرج من دائرة الإسلام فليس إلا الكفر، لكن إذا خرج من دائرة الإيمان فتبقى له دائرة الإسلام، فليكون من الإيمان الكامل. ثم عندنا الدائرة الثالثة دائرة الإحسان، فهي أخص من الإسلام، فكل محسن مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا ويكون محسن. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حد فكر هذه الآية تفسيرها لما ذكرنا فيها كلام الشنقيطي؟ يكون ايه؟ إذا ايه؟ قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب ونفى الإيمان، يعني تقصد يكون عاصي، يعني يكون عاصي. ها يعني يكون منافقا ناقص الإيمان. نعم. وساق بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ففي ذلك في هذا الباب نفي الإيمان بالمعاصي، ولكن نفي الإيمان هذا رد على الخواء على المرجئة أن المعاصي تؤثر، لأن النبي قال نفي الإيمان، ورد على الخوارج أن المعاصي لا تكفر. فهنا نفى الإيمان مع وجود الإسلام، نفي الإيمان مع وجود الإسلام رد على طائفتين الخوارج والمرجئة. كيف هذا؟ ها كيف هذا؟ لا يزني الزاني حين يزني مؤمن رد على طائفتين الخوارج والمرجئة. قول يا عمر. طيب على المرجئة من ناحية أنهم قالوا بأن المعاصي لا تؤثر والنص يدل على تأثير المعاصي بدليل، لا بدليل ايه من النص نفسه؟ لا يزال نحن عموما ها لا يعني في النص نفسه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا دليل على ايه؟ على انه اثرت المعصية فيه فنفت الايمان عنه. تمام. طيب وعلى الخوارج؟ انه لم يكن كافرا، فيكون النفي هنا نفي الكمال الايه؟ الايمان الواجب، ليس لاصلي الايمان. طب احتج عليك الخارجي وقال نأخذ بظاهر اللفظ بظاهر النص، قال لا يزال نحن نزله مؤمن، فإذا نفى الإيمان فما بقي للكفر، كيف الرد عليه؟ نرد عليه بإيه؟ بالنصوص الأخرى، نكون نجمع النصوص. ها يقول لك خلاص عكس الإيمان الكفر، فإذا نفى الإيمان فما بقي للكفر. ولو سلم لنا الإسلام وإيمان استرحنا، لكن هؤلاء يأخذون بالإيه؟ بالظاهر والتبعين المتشابه، لأنه سبق الاعتقاد، والذي يسبق اعتقاده ما يسمع لتأصيلك أبدا، الذي يسبق اعتقاده. ولهذا يكون أسلم ما تناقشه به قل له فسر لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فسر لي هذا، ها؟ والتي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي زنى على عهد رسول كفره الرسول أما قام عليه حد وهو مسلم؟ فإن قال لكنه تاب نقول قبل التوبة، قبل التوبة حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني كان النبي يخاطب كافرا ولا يخاطب مسلما؟ أي نعم نعم، بل وقاتل النفس لما قال صلوا على صاحبكم، نعم، فهؤلاء لا حظ لهم في النصوص لكنهم يتبعون الايه؟ المتشابه، ذا اللي لا يحفظ النصوص مع السلطان الا كلمة حق عند سلطان جاء، لكن لو تأتي الى النصوص الواضحة يقول هذا السلطان دون ايه؟ هذا السلطان الذي كان على عهد رسول الله. ولما نأتي الخوارج على عهد الخلفاء الراشدين نجدهم قتالة للخلفاء، فمن قتل عثمان ومن قتل عليا انهم الخوارج، يعني ما ردهم انها خلافة رشيد ولا ردهم ان النبي قالهم في الجنة. نعم. وثاق بسنده عن ابن عباس انه قال لغلمان من اراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان فإن شاء أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وساق بسنده عن عمر قال إنما الإيمان بمنزلة القميص يتقمصه مرة وينزعه إيه؟ أخرى. والمراد بذلك الكمال الواجب. وكذلك أيضا ما ساق بسنده عن أبي الدرداء في 986 كان يقول نسأل الله إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا. قال فقال معاوية بن قرة كأن من الإيمان ليس بدائم، وكأن من اليقين ليس بصادق، وكأن من العلم علما ليس بنافع. الله أكبر الله أكبر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالضلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان، لكن ما خرج من الإيمان الذي يساوي الايه؟ الكفر أبدا، وإنما خرج الكمال الواجب الذي ينبغي أن يرضعه، ثم إن رجع وتاب رجع الإيمان إليه. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، فالمعصية تنقصه والطاعة ايه؟ تزيده. قال الشيخ عبيد الله بن محمد: فهذه الأخبار وما يضاهيها وما قد تركت ذكره مما هو في معانيها لئلا يطول الكتاب بها كلها تدل على نقص الإيمان وعلى خروج المرء منه عند مواقعة الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السنة، وكل ذلك مخالف لمذاهب المرجاء. ليه قال لمذاهب المرجاء؟ ليس المرجاء مذهبا؟ فرقة؟ نعم، أقسام. لمذاهب المرجاء التي ادعت البهتان وقالت إن أعظم الناس جرما وأكثرهم ظلما وإثما إذا قال لا إله إلا الله فهو وجبريل وميكائيل وإبراهيم الخليل في الإيمان سواء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأنهم بنوا يا إخواني على إيه؟ على أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وبالتالي لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان، لأنه لو نقص عندهم كفر صاحبه. أيا كان بقى اعتقاد هذه الفرقة، فرقة المرجاء، فمن رأى أن الإيمان هو قول اللسان فإذا لم يكن عنده قول اللسان فهو كافر، ومن رأى التصديق ومن لم يكن عنده تصديق فهو كافر، ومن رأى القول والتصديق فإذا لم يكن عنده القول والتصديق فهو كافر، وأرجأ العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا قالوا بأن الإيمان قول فقط، سواء قول القلب أو قول اللسان، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالخوارج والمرجئة بنوا معتقدهم في التكفير على أن الإيمان شيء واحد، فالخوارج عندهم الإيمان شيء واحد، والشعب هذه كلها إيمان، وعليه إذا نقص شيء منها زال الإيمان، زال الإسلام، يكون كافرا. وعند المرجئة أيضا إذا زال منه شيء يكون كافرا. ولهذا قالوا بأن إيمان جبريل وإيمان ميكائيل وإيمان أحدنا كله واحد، لكن لو قلت إن إيماني أنقص من إيمان جبريل يبقى أنت كافر، يبقى معناه إن نقص الإيمان. لا، الإيمان واحد وأهله في أصله إيه؟ سواء. نعم. قال: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج من الملة. هذا التبويب أيضا على قاعدة التبويب السابق من أن المعاصي طارة تؤثر بنقص الإيمان، وطارة يوصف الإنسان بإيه؟ بالكفر، وطارة يوصف الإنسان بالنفاق. كل هذا رد على من؟ رد على المرجئة في أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، هذا عندهم يعني، ومذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تؤثر بالإيه؟ بالإيمان. ساق بسنده في 95 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من رغب عن أبيه فإنه مضبوطة كفر، لكن هي كفر يعني كفر بالله يعني، فإنه كفر به أي بالله. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله عز وجل تبرؤ من نسب وندقة، كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، أي أن هذا العمل إيه؟ أن هذا العمل كفر، لكن هل هو كفر أكبر؟ هو كفر دون إيه؟ هو كفر دون كفر. فدل ذلك على أن بعض المعاصي يطلق عليه كفر ولا يكون كفرا مخرجا من الملة. ما الذي يدل على ذلك؟ النصوص الأخرى. الذي يدل على ذلك النصوص. وساق بسنده عن عدي بن أبي عدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا زيد ابن ثابت، أما علمت أنه كان نزل لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ وساق بسنده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى الرغبة عن الآباء هذا كفر، تبرؤ من نسب واندق هذا كفر، قتال المسلم هذا كفر، ولكنه كفر إيه؟ دون كفر. ولهذا مذهب السنة والجماعة يا إخواني أنهم يضعون مذهبهم على وفق النصوص لا يخرجون عنها. فحينما يقولون كفر دون كفر فألفاظ الصحابة هكذا، قال ابن عباس كفر دون كفر في الحكم غير ما أنزل الله، وحينما يقولون تحت مشيئة الله فهكذا نطق الشارع. فعند البخاري من حديث عبادة ابن الصامت قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفعه. يبقى أرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى المشيئة. فأهل السنة والجماعة يقولون بمقتضى النصوص، وهذا الترتيب اللي صار على ابن بطة هو الترتيب الذي مر معنا في أصول السنة لابن أبي زمانين حينما فصل الذنوب فيها ذنوب وصفت بالكفر، ذنوب نفي الإيمان بسببها، ذنوب فيها النفاق، ذنوب فيها البراءة أنا بريء، وهكذا. ساق بسندية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وثق بسندية عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وثق بسندية أيضا عن ابن عمر في 8 بعد 1000 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بأحدهما. سبحان الله، شوف كثرة هذه الذنوب، كثرة هذه الذنوب، الذنوب التي وصف فيها الذنب بأنه كفر ومع ذلك ما قال أحد بأنه يخرج من ملة الإسلام. ولهذا نقول هذا رد على الخوارج ورد على الإيه؟ المرجع. فباب الإيمان كله يا أخوان، باب الإيمان كله رد على الطائفتين، على الخوارج في تكفيرهم ونحن نقول يبقى أصل الإيمان، ورد على المرجئة في قولهم كمال الإيمان ونحن نقول بنقص الإيمان. ساق بالسندية عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. وساق بالسندية عن عبد الله قال إذا قال رجل الرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما بالإسلام. وساق بسنده عن علقمة 13 بعد 1000 ومسروق لأنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال هي من السحت، قال فقال أفي الحكم، فقال يعني علقمة ومسروق أفي الحكم، قال ذلك الكفر، ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا دي بيفرح بهذه الرواية بالذات الايه الفارحون أو الفرحون، فيفرحون بهذه الايه الرواية عن ابن مسعود. ليه؟ لأن ابن مسعود قال لما سئل عن الرشوة قال هي من السحت، قال فقال أفي الحكم، يعني هي من السحت إذا كانت في الحكم، قال لا ذاك الكفر، ذلك هو الايه الكفر ليس بقى السحت وكذا الكفر. ففهموا أن ابن مسعود إنما يقصد الكفر المخرج من الايه من الملة. ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعلوم عند القاصي والداني وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وكل العبادلة وغير العبادلة وجميع الأمة أمة السنة، معلوم عندهم أن الرشوة لا تكون كفرا أبدا سواء كانت في الحكم أو في غير الحكم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يعبر في الحكم بتعبير القرآن فقال ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، أي أن المعصية أي أن الرشوة في الحكم هي كفر، كما قال النبي في القتل هو كفر. فيجي واحد يقول قتل المؤمن في السوق أقول ها ذاك الكفر، لأن النبي قال سباب المسلمين في السوق وقتلوا إيه كفر. طب واحد يقول لمن دعي الغير أبيه معصية أقول لا ذاك الكفر، أي ذاك الذي ورد فيه أنه كفر، ولكن ليس الكفر المخرج من الايه من الملة. ساق بسندي عن مصروخ قال قلنا لعبد الله ما كنا نطلق الايه الكفر. ساق بسندي ايضا عن ابن عباس ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك الكافرون، قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن طاووس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الايه المله وعن عطاء يعني ابن عباس وتلاميذ ابن عباس. فان قلت الاثر ابن عباس ضعيف وطبعا هذا صححه الجمع الغفير من الائمه لكن فماذا تقول فيما ورد عن عطاء وعن طاووس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق وفسوق دون فسوق وعن ابراهيم كمان ومن لم يحكم بانزال الله فاولئك هم كافرون قد نزل في بني اسرائيل ورضي لكم بها لان العبره ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى ابراهيم النخعي وساق بسنده عن ابن طاووس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يبقى ليذهب الى ان هذه الادله في الكفر اكبر يا اخوان مباشره هذا يكون ايه على طريقه الخوارج ليس على طريقه الصحابه يقول لك واحد انا اقول لك قال الله تقول لي قال ابن عباس ما هو البعض قد تستهوي هذه الالفاظ يا اخواني انا اقول لك قال الله تقول لي ابن عباس اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط تقول لي قال ابن خزيمة وما لا اقول لك قال مين انا ما اقول قال ابن خزيمة مقدما ابن خزيمة على كلام النبي ولا قال ابن عباس مقدما ابن عباس على كلام النبي اقول لك قال ابن عباس في فهم كلام النبي افهم يا رجل انما اقول لك فهما لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فازيدك بيانا على نصك انا ما اعرض نصك انما ازيدك بيانا على نصك وهو الفهم فانت ذكرت النص لم يعمل خيرا قط جزاك الله خير تعال يلا بقى نفهم فهم ابن خزيمة ما اقول لك ابن خزيمة الذي يعارض النص اقول نفهم النص فحينما اقول ابن عباس ابن مسعود ابن خزيمة ابن عبد البر ابن فلان فانما اقصد ان النص الذي جئت به فهمه السلف هكذا فما تقول اقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن خزيمة هذا اذا عارض ابن خزيمة كلام رسول الله قل هذا ها اذا عارض ابن عباس قال رسول الله قل هذا لكننا نفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال مين بقال ابن خزيمة وغيره من السلف الصالح رحمه الله تعالى ومثل هذه الكلمات يا اخواني قد تستهوي البعض قد تستهوي البعض ويعلم الله في هؤلاء انهم لو وجدوا في فهم ابن عباس او في فهم ابن مسعود ما يؤيد مذهبهم لبروزوه وجعلوه على الطرقات ونادوا عليه هذا ابن عباس ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن ولهذا ومن فضل الله وحده فقط وله المنة ان الاستدلال بفهم السلف حصري على اهل السنة اتحداك لو تجيب عند الاشاعرة قال ابن عباس اتحداك لو تاتي عند المرجئة قال ابن عباس اتحداك لو تاتي عند الخوارج قال ابن عباس لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله وليس فيكم احد ايه منهم فاول ما تقول قال ابن عباس قال ابن خزيمة قال فلان من هذه الفهوم التي لم يخالفها السلف وإلا لو قال ابن خزيمة فمن يخالف وقال ابن حنبل فهم يخالف فكل هذا يعرض فهمه على كتاب السنة لكن نقصد فيما تقرر فإن قال ابن خزيمة وهذا ما لا خلاف فيه بين السلف فالفهم فهم السلف ولهذا ابن خزيمة لا نفهم حديث الصورة بفهمه وهو ابن خزيمة ليه؟ لأنه فهم لم يكن عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة وهو رحمه الله تعالى لما يقصد المخالفة وإنما تكلم في النص من جهة ثبوته وعدمه ولعله لو صح عنده حديثه على صورة الرحمن وصح عنده تأويله كما تأول السلف الصالح لما خالفهم رحمه الله تعالى ولكن الحديث عنده به العلل يجيك واحد الآن يقول لك لا 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 ولا ابن خزيمة أخطأ ولا ابن حجر أخطأ ده هؤلاء ينبغي أن يتوبوا إلى الله ليقول ابن حجر أخطأ وابن خزيمة أخطأ يتوبون إلى الله عجيب والله يا أخواني الناس دي لا تطلع على كلام العلماء يعني الناس دي لا تطلع على كلام العلماء. من الذي قال يا اخوان ابن خزيمة اخطأ في هذا؟ هو انا الذي قال بان ابن حجر اخطأ في هذا؟ هو انا، انما الذي قال ذلك هو الائمة. ولهذا اظهروا البطولات هذه عند الائمة. من الذي قال بان الالبانية رحمه الله تعالى اخطأ في هذه العبارة؟ من الذي قال هذا؟ اليس العلماء؟ طيب يردون على العلماء. احدث خبر ينبغي ان اتوب من استفتائي للشيخ العلامة صالح ابن الفوزان، انا اتوب. لماذا استفتيته؟ انا بهذا فتحت باب فتنة. لماذا استفتيته؟ انا لماذا استفتيت الشيخ صالح؟ لماذا ارجع الى العلماء؟ ليه؟ ينبغي ان اتوب من الله اتوب الى الله عز وجل من هذا، اتوب الى الله من سؤال الفوزان. ولا يتوبون الى الله من كذب من يزعم انه من طلاب الفوزان واننا سرقنا هذا التسجيل. هذا لا، لا يتوبون من هذا. ولا يتوب من ادعى هذا الذي ما عنده اثار من علم، والذي اصلا كلامه يناقضه العقل. دعك من السرقة، ليست المسألة سرقة وعدم سرقة، المسألة مش خزنة مسروقة من اللي سرقها، المسألة علم مذكور. هذا العلم صحيح ولا غير صحيح؟ وهذا موضع النزال. حرامي يا سيدي اصاب في مسألة، هيه نرد اصابته في مسألة انه حرامي؟ عجيب والله يا اخواني، عجيب عجيب في هذا. خطر عظيم جدا في فهم المنهج السلفي يا اخواني. القواعد دعوكم من المفردات مش مشكلة، لكن المشكلة اصلا التقعيد ذاته. تقعيد عجيب، ما وجد هذا ابدا. وقبل الفوزان والرشي وغيرهم من الذين اخرجوا هذه الفتاوى الواضحة، فوزان رحمه حفظه الله خلص القضية كلها في دقيقة ويجي ست ثواني انتهت المسألة. خلص القضية كلها، جابها من عند الملك سعود للإيمان لكله، خلصها دقيقة وست ثواني خلص المسألة. ها كانوا قبل يقولون ايه؟ يا ليت والله بدل الاختلاف هذا يرفع الأمر لكبار العلماء وأكابر العلماء حتى يفصلوا. طيب رفع الأمر لكبار العلماء، هل حصل سمعنا وطعنا؟ ما حصل سمعنا وطعنا للأسف الشديد، ما حصل. أصل هذا يسرق، أصل هذا ألا ترى إن الفوزان وهو يقول هذا، لأن هذا سأله سؤال خطير، قال له ملك سعود، فطبعا هيدخل الشيخ الآن في الملك سعود وقال سعود، فالشيخ أعطى كده جوابا عاما عشان ما تدخلش في المسائل. سبحان الله، أنتم أوصياء، يعني أنتم أوصياء على أهل العلم. وآه بقى لو كان هذا الجواب مما يخدمه. ودعنا من هذا السؤال، هب أنه حجر ألقي في اليم، فماذا يقول الفوزان في من يقول بأن العمل شرط كمال في شهر الله المحرم؟ أعظم الشهور شهر الله المحرم، ويوم 9 محرم عندنا يوافي يوم 10 عندهم، يعني يوم عاشوراء كمان. الشيخ أفتى في يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، خير الشهور. ماذا قال؟ دعك، هب أن سؤالي حجر ألقي في اليم، نسميها المسألة الحجرية، فماذا نقول في كلام الفوزان من بعد؟ كلام الفوزان هذا الحمد لله تغذينا به من 1412، نحن لا نعلم كلام الشيخ الفوزان، لكن قلنا لعل الله عز وجل ينفع بهذه، يعلمها من لا يعلم. لا انقلبت عليك، ينبغي أن يتوب إلى الله من سؤال العلماء. الذي يسأل العلماء يتوب إلى الله عز وجل، الذي يرحب بالمسألة إلى العلماء يتوب إلى الله عز وجل، من باب بيان زيادة البيان. وإلا لو الشيخ الفوزان أصلا ما قال هذا، لو الشيخ الفوزان قال خلاف هذا ما تبعنا الشيخ الفوزان، إنما نتبع النص. يعني نحن لا نريد من ينصر قولنا أبدا، نحن نريد نصرة قول السلف لنا أو لغيرنا. ومن نصر الإسلام في صورة شخصه فإنه تصعر به النار يوم القيامة. الذي ينصر نفسه ولو في ثوب السنة فإن هذا ما نصر الإسلام، إنما نصر نفسه، ولو كانت المسألة مسألة الإسلام ومسألة السنة، فإنما ينصر نفسه. فماذا أنت صانع به؟ نصرت السنة ليقال ناصر؟ فإن نصرت السنة ليقال ناصر السنة، قد قيل خلاص وقد قيل، فيؤمر به فيسحب به إلى النار من قاتل لتكون كلمة الله العليا. لتكون السنة هي العليا. نعم. الله المستعان. الله يهدي الجميع. الله يهدي الجميع. المسألة يعني لا هي مش مسائل يعني فرعية, مش مسألة ناقشة. احنا بنقصد اصول. يعني انا اكون شيخ في يوم من الايام مثلا ودارس اصول ازاي, مفترض انا في اصول للمناقشة, في اصول للعلم, في اصول للمسائل, في اصول للبحث. يبقى عند اصول هذه القضية الكبرى. اما الفرعيات هذه مسائل لا تتناهى, لا تتناهى. لكن المشكلة القواعد. يعني لو استفتينا الناس كلهم قلنا في واحد فاسق فاجر قال حكما أصاب فيه ووافق النص الشرعي, فهل يقبل هذا عنه أم لا؟ ده قاعد عام. هيكون الجواب إيه؟ نقول الجواب يا شيخ نرجو أن تعلي المسألة أكثر وأكثر. لو قال يهودي ما وافق الحق فما الحكم؟ هل نقبل ولا نرد لكونه يهوديا؟ الجواب ارفع يا شيخ. لو قال الشيطان شيئا وافق الحق فإن الشيطان قال لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي, فما رد لأنها جاءت من قبل الشيطان, وإن كنا نتعبد بها من قبل النبي لا من قبل الشيطان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي قال ذلك, فنتعبد بها من قبل الشيطان. دي أصول مهمة جدا, دي أصول مهمة جدا. طب أنا حانق على شخص, حاقد على شخص وأناقشه مثلا والحق معه, هل يمنعني هذا حقدي له ألا أقبل حق منه؟ الجواب ما يمنعها, ولا يجرمنكم شأن أقام على ألا تعديله, اعدله وأقرب للتقوى. يبقى المشكلة فين يا أخواني؟ هنا المشكلة في هذا. طيب وعلى فرض من القواعد العامة, وعلى فرض أن رجلا ينصر شيخا ومنهجه فجاء يثني عليه فأخطأ في عبارة, رجل بيثني على الألباني والقص والدني يعرف هذا, طيب فأخطأ في العبارة, جاء يبرئ الألباني من الإرجاء وكذا, فقال والله العبارة هذه سبق للعلماء وقالوا وقالوا وقال إلى آخره. رجل اجتهد في هذه, اجتهد وهو ينصر وهو يمدح ويثني على الألباني, فهل بذلك أصلا يخرج من السنة؟ إذا كان أخطأ في المسألة نفسها فإنك لا تستطيع, وهو يجتهد ويظن أن الدليل معه, فهذا ما يخرج من السنة. فكيف إذا أخطأ في شخص وفي حق شخص؟ يعني من كل جهة, من كل جهة فالمسألة إيه؟ ليست. قال وساق بالسنة 23 بعد الألف عن أبي البختري قال قيل لحذيفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في بني إسرائيل؟ فقال حذيفة نعم. الإخوة إيه؟ قال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قدر الشراق, يعني زي النعل. نعم. وعن مسروق عن عبد الله قال الجور في الحكم كفر والسحت الرشا, قال فسألت إبراهيم فقلت في قول عبد الله السحت رشا؟ قال نعم. كذلك قول النبي من أتى حائضا أو مرضا في دبرها أو كينا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه يا إخواني معاصي ورد فيها الكفر. كذلك حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترجع بعد كفارا, وقال أحدهما ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف يا شيخ محمد حزة حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين دائما نذكره, فاكر من زمان هو حديث جرير أيضا يعني من رواية جرير بن عبد الله في الصحيحين لما قال استنصت الناس أظن. شوف كده. نعم. هذا حديث أبي بكر أيضا قال صلى الله عليه وسلم أن ترجع بعد ضلالا. وساق بسندي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر عن مجاهد قال غبت عن ابن عمر فلما قدمت أتيته بعد ذلك قال فقال لي أشعرت أن الناس كفروا بعدك؟ يعني قتل بعضهم بعضا, كل هذه معاصي أطلق عليها الايه؟ الكفر. فلنأخذ بهذا الظاهر؟ لا نأخذ بهذا الظاهر. وأيضا حديث ابن عمر ترجعه بعد كفارا، وحديث علي وأثر علي المكر غدر والغدر كفر. وأيضا حديث عن عامر قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا، وإذا أبقى العبد إلى العدو برئت منه الذمة. كل هذه سبحان الله الحمد لله أن أفهمنا إياها سلف الأمة يا إخواني، وأن سلف الأمة أخذ هذه النصوص وجمعوا بينها والحمد لله. كذلك قول النبي في حديث عبد الله الرقة والتمائم والتولة شرك، ولكن أيضا ليس شركا مخرجا من الملة. وأيضا قول النبي في حديث أبي هريرة اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الناس بني أحدها الميت. ولهذا نقول يا إخواني من المشاريع المهمة جدا 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 بارك الله فيكم لطالب العلم أن يأتي إلى كتاب من كتب الأثر في الاعتقاد، ولا بد أن هو في كل باب يضع التبويب زي إلا لكائب مثل الخلال مثل ابن بطة كتب اللي هي المسندة هذه، ويضع التبويب ويضع أدلة القرآن وما صح من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن الصحابة والتابعين، فيكون عنده جملة محفوظة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين في الاعتقاد. لو تحكف عليها سنة كاملة تحفظها، هذه اللي تبقى معك في العمر كله، هذا زاد يبقى معك في العمر كله بارك الله فيكم. وليت يكون في كل شيء عند عمدة الأحكام ضبط لي أصول الأحكام من جهة الفقه، الأحكام يكون عندي في الأحكام، يكون عندي في الاعتقاد آثار، واخد بالك انت وسعت في الفقه اكثر من يعني أدلة الأحكام في العمدة جعلتها البلوغ من افضل واطيب واقيم الكتب في يدي الطالب العلمي اذا اراد تعلم الفقه، كتاب بلوغ المرام، وهو انفع من كتاب عمدة الأحكام، لانه عمدة الأحكام وزياد، عمدة الأحكام وزيادة. فيكون عندك أصل في الفقه، يكون عندك أصل في الاعتقاد، واخد بالك، يكون هذا معك زاد معك في الاستدلال الفقهي والعقدي، هذا مهم جدا. نعم قال ايه في الصحيح في استنصة الناس ايه نعم نعم. وحديث ابي ذر ليس من الرجل ان دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن دعا ما ليس له فليس منا، وليتبوا مقعده من النار، ومن دعا ومن دهى رجل بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. ما معنى يا اخواني انه من قال اخي كافر فقد باء بها احدهما؟ ما معنى يعني باء بها احدهما؟ هل هذا يعني انه يكفر كفرا مخرجا من المله ولا ماذا؟ نعم نعم، بس بقى بها يعني بالكفر ايه؟ من قال اخي كافر فقد بقى بها احدهم، يعني ان هذه المعصيه يطلق عليها الكفر ايضا اذا وسمته بهذا، اما ان يكون كذلك كما قلت او لا يكون، فتكون انت عاصيا ومعصيتك تسمى كفر. نعم، لكن كل هذا من باب الوعيد، كل هذا من باب الوعيد. ساق أثارا كثيرة في هذا، نقيم الصلاة خلاص. نعم خمسة ايه نعم ساق بسنديه آخر أثر عن أبي الدرداء قال ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه ولا سلبه فيجده. يبقى كل هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج في نفس الوقت، رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ورد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فبنصلي ونأخذ ما تيسر إن شاء الله بعد الصلاة في